السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصوت واضح إخواني وأخواتي؟ الصوت واضح؟ نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وارزقنا العمل بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي في الله في هذا اللقاء الأسبوعي في ليلة الأربعاء من كل أسبوع، ونتدارس إياكم هذه الخواطر لنذكر أنفسنا ونذكر أحبابنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يظلنا في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وأن يوفقنا لكل خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. موضوع هذه الخاطرة عن مكفرات الذنوب. وقبل أن نذكر هذه المكفرات، من رحمة الله تبارك وتعالى بنا أنه جعل باب التوبة مفتوحة، وأن الإنسان مهما بلغت ذنوبه، ومهما بلغ تقصيره، ومهما بلغ تفريطه في جنب الله تبارك وتعالى، فإن الله سبحانه وتعالى، ثم جاء الإنسان أو العبد إلى ربه تبارك وتعالى تائبا منيبا مستغفرا نادما طالبا من الله سبحانه وتعالى العفو والصفح والمغفرة، فإنه سيجد ربا رحيما غفورا ستيرا عفوا يزيل العثرات ويعفو السيئات ويعفو عن السيئات، بل يبدلها إلى حسنات تفضلا وتكرما ورحمة منه سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى في آية عظيمة في كتابه الكريم، وهي أرجى آية في كتاب الله تبارك وتعالى، يقول سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فأمرنا سبحانه وتعالى في هذه الآية العظيمة أن لا نقنط من رحمته سبحانه وتعالى. وسمى الله أو نادى الله سبحانه وتعالى عباده المسرفين، والإسراف هو مجاوزة الحد. إذا أسرف الإنسان في شيء ما فإنه جاوز الحد الطبيعية أو الحد لهذا الشيء، جاوز الحد به فهو مسرف فيه. فالله سبحانه وتعالى ينادي في هذه الآية العظيمة عباده، ويتحبب إليهم سبحانه وتعالى، ويتقرب إليهم جل في علاه، وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى، والغني عن عباده أجمعين سبحانه وبحمده، يخاطبهم ويصفهم بوصف العبودية. وهذا أعظم وصف يناله الإنسان. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أن أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا. أعظم شرف أن تكون عبدا لله سبحانه وتعالى. فقال: قل يا عبادي الذين أسرفوا بالغوا وأكثروا من الذنوب والمعاصي ومخالفة الله تبارك وتعالى. قال: أسرفوا على أنفسهم أي بالذنوب والمعاصي، لا تقنطوا، لا تيأسوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فكل ذنب يغفره الله سبحانه وتعالى إذا تاب الإنسان ورجع وأناب إلى الله سبحانه وتعالى. أعظم الذنوب الشرك والكفر بالله تبارك وتعالى، نعوذ بالله من ذلك. ومع ذلك إذا تاب الإنسان وأناب من شركه ووحد الله سبحانه وتعالى واستقام على أمر الله سبحانه وتعالى، فإن الله يغفر هذا الذنب. فما دون الشرك من باب أولى أن يغفره الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء في الحديث القدسي يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني لغفرت لك ولا أبالي، يا ابن آدم لو لقيتني بقراب الأرض خطايا، يعني بملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى. أيضا في صحيح الإمام مسلم، في صحيح الإمام مسلم يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والذي نفسي بيده يقسم وهو الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، يقول: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. الله أكبر. مرة أخرى نعيد هذا الحديث العظيم، يقول صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. في هذا الحديث العظيم بيان أن الإنسان بطبيعته أو من المتوقع منه أنه يخطئ، من غير الممكن أن يصل الإنسان إلى درجة العصمة، ولكن هذا الخطأ متفاوت، فالصغيرة خطأ والكبيرة خطأ، والصغيرة ذنب والكبيرة ذنب، والكفر ذنب. فالمقصود أن هذه الخطايا والسيئات تتفاوت، أعاذنا الله إياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها. فالمقصود أن الإنسان من جبلته ومن طبيعته أنه خطأ، يخطئ ويقصر ويذنب ويعصي ويغفل وينسى، وهو يعيش في صراع دائم مع النفس الأمارة بالسوء ومع شيطانه الذي يوسوس له في الصباح والمساء ولا يفتو عن وسوسته ليضله، وأيضا يكابد ويعاني ويجاهد شهوات هذه الدنيا وملذاتها وزخرفها، فكل هذا يحيط به إحاطة السوار بالمعصم، فيسقط تارة ويقوم تارة ويذنب تارة ويتوب تارة. المهم أنه يجاهد نفسه، المهم أن لا يستمر على هذا الذنب وأن لا يستخف بهذه الذنوب مهما صغرت، ولا يستعظمها بجنب رحمة الله عز وجل مهما عظمت. فالذنب إذا قورن برحمة الله عز وجل فإنه يكون لا شيء، فإن الله يغفر الذنوب جميعا، ولكنه عندما يستسهل ويستسيغ حتى الصغائر تصير كبائر. كونه استسهلها ولم يستعظمها ولم يعظم أمر الله سبحانه وتعالى، فعندها والعياذ بالله تكون هذه الصغيرة كبيرة من هذا الجانب. طيب، إذن المقصود من هذا الكلام أن الإنسان بطبيعته يذنب وبطبيعته يقصر، ولذلك من رحمة الله عز وجل بنا أنه جعل باب التوبة مفتوحا، وأن الإنسان إذا ندم وتاب تاب الله عليه، فمن تاب تاب الله عليه. والتوبة كما قال أهل العلم التوبة النصوح، لأن الذنوب كما أسلفت صغائر وكبائر. الصغائر هي التي تكفرها الصلاة إلى الصلاة والعمرة إلى العمرة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، هذه يعني تكفر الصغائر بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. أما الكبائر عاذنا الله إياكم من الذنوب صغيرها وكبيرها، فإنها تحتاج إلى توبة نصوح، أن يتوب الإنسان توبة نصوحة من هذا الذنب. والتوبة النصوح كما قال أهل العلم تحتاج إلى 5 شروط، وهي معروفة لكن فقط نذكر بها. الشرط الأول الإخلاص، أن يتوب لله عز وجل مخلصا. واحد يقول طيب هل من الممكن إنسان يتوب غير مخلص؟ نعم، في الظاهر يتوب، يتوب لينال شيئا من الدنيا، مثلا يريد أن يتزوج امرأة صالحة وقيل له بأنك يعني شخص مقصر أو شخص يعني فيك وفيك من المخالفات وهي لا تقبل بك، فأظهر هذا الشخص الصلاح والتوبة ليظفر بهذه المرأة الصالحة أو ليظفر بوظيفة أو يظفر بكذا وكذا. إذن هو لم يتب لوجه الله عز وجل، ولذلك هذا سرعان ما إذا لم يصحح نيته ولم يتداركه الله سبحانه وتعالى برحمته فيوفقه إلى الإخلاص سرعان ما ينقلب وينتكس ولا تستمر هذه التوبة لأنه غير مخلص لله عز وجل. إذن لابد أن يكون بتوبته هذه طالبا وجه الله عز وجل ومخلصا لله عز وجل. الأمر الثاني من شروط التوبة النصوح لابد من الإقلاع عن الذنب، لابد أن يقلع عن الذنب مباشرة ولا يسوف. طيب بعض الناس يقول يا أخي أنا أقلع ويعني أعاهد نفسي ألا أعود ثم بعد فترة أعود وأضعف وأسقط، نقول له قم وتب إلى الله عز وجل وعاهده ألا ترجع بدون أن تنذر وبدون أن يعني تقسم الأيمان، ما في حاجة لمثل هذه الأمور حتى لا توقع نفسك بالعنت وحتى لا يعني تضيق على نفسك ما وسعه الله عز وجل. ليس المطلوب منك أن تقسم وأن تنذر وأن ثم بعد ذلك تقع في يعني في العنت وفي التشدد على نفسك، إنما سقط قم مرة أخرى وتب إلى الله عز وجل وعاهده ألا تعود لهذا الأمر ثم لتستمر وتجاهد نفسك، ثم بعد ذلك ربما تضعف وتسقط في الذنب مرة أخرى قم وتب إلى الله عز وجل وعاهده ألا ترجع وجاهد نفسك، ثم ربما عدت في الثالثة وهكذا لو وقعت آلاف المرات. طالما أنك في كل مرة تتوب وتنوي أن تقلع عن هذا الذنب وتجاهد نفسك وتسأل الله عز وجل أن يعينك وتجاهد نفسك وتحاول أن تبتعد عن أسباب هذا الذنب وبصدق تريد أن تقلع عنه، ولكنك مع الأيام تضعف فتسقط مرة أخرى، فأنت على خير. طالما أنك تتوب وترجع توبة نصوحة فاعلم بإذن الله عز وجل أنك على خير وأنك بإذن الله عز وجل يصدق فيك بإذن الله عز وجل قول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. إذن هذا هو الشرط الثاني، الإخلاص ثم الإقلاع ثم الندم. وبعض الناس يعني يسأل عن الندم، الندم لا يعلم، الندم لا يعلم، لا تقول لي كيف أعلمك أن تندم أو كيف تعلمني أن أندم. التوبة ندم، التوبة بحد ذاتها ندم، والندم هذا الشعور شعور الحرقة وشعور الألم وشعور ضيق الصدر وشعور يعني عدم الارتياح وشعور الخوف من الله عز وجل بعد اقتراف هذه المعصية أو بعد ترك هذا الواجب، لأن المعصية إما أن تكون بفعل ما حرم الله أو ترك ما أوجبه الله. إذا ترك الإنسان ما أوجبه الله عليه فقد عصى الله، وإذا فعل الإنسان ما حرم الله عليه فقد عصى الله، فهذان الطريقان يوقعان الإنسان في مخالفة أمر الله عز وجل. فالمقصود هذا الألم وهذه الحرقة وهذا الشعور بتأنيب الضمير كما يقولون، هذا هو الندم، هذا هو الندم، وهذه علامة خير. لأن الذي يفعل المعاصي سواء الوقوع فيما حرم الله أو ترك ما أوجبه الله ولا يشعر بشيء من تأنيب الضمير ومن عدم الارتياح ومن الخوف من الله عز وجل فهذه علامة سوء، هذه علامة سوء. أما الأخرى علامة خير. ولذلك مثلا بعض الناس تشوف الآن سواء من الرجال أو من النساء، مثلا نضرب مثال واضح، مثلا بعض الأخوات المسلمات الطيبات ربما هي مقصرة في عدم ارتداء الحجاب، طيب، أو تكون يعني شيء من التبرج الذي هي تعلم أن هذا أمر محرم، فلكن تفعل هذا الأمر بداعي أنها شهوة، وبداعي أن زخرف الحياة الدنيا، وبداعي أنها يعني كما تقول يعني شيء هي 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 استمرأته وهي تريده، وتعلم في قرارة نفسها أنه محرم. هذه بإذن الله يرجى لها الهداية والتوفيق، لأنها تعلم أنها تفعل محرم، وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يغفر لها، وترجو من الله سبحانه وتعالى أن يتوب عليها، وهي بطريقة أو أخرى هي كارهة ما هي عليه، وتود أنها لو تبدلت حالها. بخلاف الأخرى لتفعل هذا الأمر لا، وتعتقد هذا الأمر ما في شيء، وتعتقد أن هذا الأمر وأن الحجاب شيء من الماضي وهو من العادات والتقاليد والكلام الفاضي الذي حقيقة يعني يصادم مسلمات في شرع الله عز وجل. القضية قضية محسومة، القضية محل اتفاق، محل إجماع من السابقين واللاحقين من أهل العلم، أطبقوا على هذا الأمر، لم يشذ منهم أحد ممن يعتبر بكلامه أن الحجاب فريضة على المرأة المسلمة متى ما بلغت الحلم. طيب حتى لا نذهب بعيدا، نقول إذن الندم، ثم لابد أن قلنا الإخلاص، الإقلاع عن الذنب، الندم، الثالث أن يرد الحقوق إلى أهلها. إذا كان هذا الذنب متعلق يعني بحق الآخرين، أنه ظلم الآخرين، لابد أن يستسمحهم، لابد إذا كان أخذ أموالهم لابد أن يرد إليهم أموالهم، إذا انتهك يعني غيبتهم، وقع في غيبتهم، اغتابهم، لابد أن يستسمحهم كما ذكرنا في الخاطرة الماضية، أو أن يدعو لهم بظهر الغيب، وأن يذكر محاسنهم في المجلس الذي اغتابهم فيه، وهكذا. المهم أن يرد المظالم إلى أهلها. الشرط الخامس لتكتمل شروط التوبة النصوح كما ذكر أهل العلم، أن تكون التوبة في زمن المهلة، في زمن التوبة. ومتى يقفل باب التوبة؟ باب التوبة يقفل بأمرين: أمر خاص لكل شخص، لكل عبد، وأمر عام لجميع الخلق. الأمر العام لجميع الخلق طلوع الشمس من مغربها، وهذا بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا في كتاب الله عز وجل في خواتيم سورة الأنعام، أنه بطلوع الشمس من مغربها أقفل باب التوبة. والعلامة الخاصة لكل فرد أنه إذا بلغت الروح الحلقوم، إذا تقبل يقول عليه الصلاة والسلام تقبل توبة العبد ما لم يغرغر، أي إذا بلغت الروح الحلقوم وعاين خروج الروح فإنه أقفل باب التوبة، نسأل الله السلامة والعافية. عدا ذلك فإن باب التوبة مفتوح على مصراعيه، مهما عمل الإنسان إذا جاء تائبا ونادما منيبا مستغفرا مخلصا لله عز وجل ملتجئا إليه أن يغفر له ذنوبه وتقصيره، فإن الله عز وجل أبشر أيها المسلم، فإن الله يغفر الذنب ويزيل العثرة ويغفر السيئات، بل يبدلها إلى حسنات. نذكر الآن ما يتيسر ذكره في هذه العجالة، بعض مكفرات الذنوب، بعض مكفرات الذنوب يعني أعمال رتب عليها بفضل الله عز وجل ورحمته ومنه مغفرة الذنوب، هذا هو المقصود بمكفرات الذنوب. الأمر الأول وقد ذكرناه في بداية كلامنا، وهو التوبة الصادقة، التوبة النصوح الصادقة. والتوبة واجبة على كل مسلم، على كل مسلم باتفاق أهل العلم، كما قال سبحانه وتعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فبعض الناس تقول يا أخي يعني لو سمع يعني قلت له توب إلى الله يقول شو مسوي أنا، شو مسوي توب إلى الله، شو مسوي؟ كلامك هذا يحتاج إلى توبة واستغفار. هذا الأمر الذي تعتقد بأنك قد أديت حق الله عليك يا مسكين، نعمة واحدة من نعم الله عز وجل، لو سجدت لله عز وجل إلى أن تموت، ولو أنفقت مالك كله وصمت أيامك كلها طيلة حياتك، لن تفي بشكر نعمة من نعم الله عز وجل عليك، ولا عشر معشارها. فالمقصود أن الإنسان إذا قيل له يختب إلى الله قل اللهم اجعلنا من التوابين، اللهم نستغفرك وأتوب إليك، كنا يا أخي مقصرين، كنا مذنبين، كنا مخطئين. فلا يتعالى الإنسان وكأنه يعني معصوم، كأنه نبي مرسل أو ملك منزل، لا يا أخي، بل توب إلى الله عز وجل وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يتوب في اليوم أكثر من 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. إذن التوبة الصادقة هي من أعظم مكفرات الذنوب. يقول الله عز وجل أو في صحيح مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وأيضا في صحيح مسلم يقول صلى الله عليه وآله وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه، رواه مسلم. إذن من مكفرات الذنوب هذه الأعمال التي تكفر ذنوبك أيها المسلم، نسأل الله أن يكفر ذنوب ذنوبنا جميعا وأن يسترنا وإياكم بستره الجميل، التوبة الصادقة، أن تتوب إلى الله عز وجل. طالما أنك بإذن الله عز وجل تتوب وتستغفر، وعود نفسك يا أخي على الأقل في اليوم، على الأقل في اليوم استغفر الله عز وجل 100 مرة على الأقل في اليوم. ترى 100 مرة ما تأخذ من وقتك حتى 5 دقائق، تقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. عود نفسك ليكون لك يعني ورد من الاستغفار، والاستغفار شأنه عظيم وخيره عميم من الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله عز وجل لن تبقى معك ذنوب بإذن الله عز وجل إذا كان إذا وفقت لكي يكون لسانك يعني لاهجا بالاستغفار وذكر الله عز وجل. فلنعود أنفسنا أحبتي في الله أن نستغفر الله عز وجل في اليوم على الأقل 100 مرة كما كان يفعل نبينا صلى الله عليه وسلم. كذلك من مكفرات الذنوب من هذه الأعمال إسباغ الوضوء. ومعنى إسباغ الوضوء أن الإنسان يتمم الوضوء ويكمله بشكل صحيح ويستوعب أعضاء وفروض الوضوء، غسل الوجه والكفي المرفقين أو الذراعين من أطراف الأصابع إلى المرفقين أي مع المرفقين، وأن يمسح الرأس كاملا، وأن يمسح الأذنين ظاهرهما وباطنهما لأن مسحهما من مسح الرأس، وأن يغسل القدمين إلى الكعبين، وأن يخلل الأصابع أصابع القدمين وأصابع اليدين، أن يخلل لحيته نسبة للرجال. كل هذا يعتبر إسباغ الوضوء، أن يتوضأ كما توضأ النبي صلى الله عليه وسلم دون إسراف ودون تقتير، ما يسرف كأن يعني بوضوءه تتوضأ قبيلة ممكن من كثر الماء الذي أسرف فيه، ولا يقتر عن نفسه فيقصر من أركان الوضوء بحيث لا يمسها النار فلا يستوعب يعني فروض الوضوء وأركانه، كما حذر صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال ويل للأعقاب من النار عندما وجد شخصا يتوضأ ولم يغسل عقبه. العقب هو اللي نسميه باللهجة الدارجة الكعب، كعب القدم اللي هو العقب. طيب يعني قصر، لم يستوعب المكان المحل كله في غسله، فصاح صلى الله عليه وسلم محذرا قال ويل للأعقاب من النار. فالمقصود إسباغ الوضوء، إتمام الوضوء دون إسراف يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يعد من مكفرات الذنوب لقوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. واحد يقول شلون تحت أظفاري يا أخي؟ مو شغلك ولا شغل شلون، علينا أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، وأخبر بذلك الصادق المصدوق صح عنه صلوات الله وسلامه عليه، وهو لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وسلم. إذن إسباغ الوضوء وحسن الوضوء دون إسراف، وأكرر دون إسراف، فإن هذا سبب من أسباب تكفير الذنوب ومحو السيئات بإذن الله عز وجل. كذلك العفو، كذلك من مكفرات الذنوب ذكر الله سبحانه وتعالى عقب الفرائض صلوات الخمس، أن يذكر الإنسان بهذا الذكر الذي سأذكره لكم الآن، وهو حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يكون سببا التزامه لهذا الذكر بهذه الصفة وبهذا الوقت في أدبار الصلوات الخمس، يكون سببا في تكفير الذنوب. يقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في صحيح الإمام مسلم، قال: من سبح دبر، يعني في نهاية كل صلاة بعدما يسلم، أذكار بعد الصلاة، أذكار بعد الصلاة، قال: من سبح دبر كل صلاة 33، يعني قال سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله 33، قال وحمد، يعني قال الحمد لله الحمد لله الحمد لله 33، وكبر، يعني قال الله أكبر الله أكبر 33، وكبر 33، كم صار هؤلاء الآن؟ 99، سبحان الله 33، الحمد لله 33، وسبحان الله والله أكبر 33، صار 99. ثم قال فتلك 99. ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال عليه الصلاة والسلام، وهذه بشارة لنا جميعا، غفرت له خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. عمل يسير، وانظروا إلى هذا الأجر العظيم من الله سبحانه وتعالى. تسبيح 33، حمد 33، تكبير قول الله أكبر 33، ثم هذه 99، ثم يقول تمام 100، يعني كملها، يقول مرة واحدة حتى تكتمل 100، يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الثمرة أنه غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. من مكفرات الذنوب كذلك كثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة. نسأل الله سبحانه وتعالى في هذه الساعة وفي هذه اللحظات أن يجعلنا وإياكم ممن يعمر مساجد الله سبحانه وتعالى، ومن عمار بيوت الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقد جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. تأمل، قال ما, 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 ما يمحو الله به الخطايا، أي مكثرات الذنوب، ويرفع به الدرجات. قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، على المكاره يعني في البرد الشديد، والماء ربما يكون باردا، لا يتوفر عنده يعني شيء يسخن به هذا الماء، فيتحمل الماء البرودة من هذا الماء ويسبغ الوضوء، يتمم، يتوضأ وضوءا صحيحا كاملا. هذا معنى إسباغ الوضوء على المكاره. وكذلك العكس بالعكس، وهذا يقع يعني في خصوصا في مثل يعني بلادنا مثل الكويت مثلا ودول حارة، في فصل الصيف تتوضأ في الماء حار، فأيضا يسبغ الوضوء على المكاره رغم هذه الحرارة، لكنه يتمم الوضوء، لا يستعجل بحيث أنه يقصر في إتمام الوضوء وغسل أعضائه. فإسباغ الوضوء على المكاره. ثم قال وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، رواه مسلم. والرباط يطلق على المجاهدين في سبيل الله تبارك وتعالى، عندما يرابطون، عندما يعني يصبرون ويصابرون في أماكنهم، في على هذه الثغور التي تحفظ بلاد المسلمين وتحفظ المسلمين من هجمات العدو. فهذا نوع من الرباط الذي يصبر ويصابر في بيوت الله عز وجل، ينتظر الصلاة إلى الصلاة، هذا على خير عظيم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من هؤلاء. فكثرة الخطى إلى المساجد، وأيضا فيها يعني فضائل أخرى ترفع درجة وتضع وتكف وتحط خطيئة، وفيها فضائل كثيرة يعني السير إلى أو فيها فضاء العظيمة السير إلى المساجد وكثرة الخطى إلى المساجد والتبكير لبيوت الله عز وجل. كذلك من مكفرات الذنوب أن يقول سبحان الله وبحمده 100 مرة. انظروا لهذا العمل اليسير، وانظروا إلى الثمرة والأجر العظيم المترتب على هذا العمل اليسير. في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول عليه الصلاة والسلام من قال سبحان الله وبحمده، من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي، سبحان الله وبحمدي، إن قالها في اليوم 100 مرة يمكن ما تأخذ منك أقل من 10 دقائق. بإذن الله عز وجل تحصل هذه الثمرة العظيمة. قال حطت خطاياه، غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. كذلك من مكفرات الذنوب أحبتي في الله اتباع أو اتباع السيئة الحسنة، اتباع السيئة الحسنة، وهذه علامة خير وعلامة من علامات الصالحين، لأننا لا نظن أن الأخيار أو أن الصالحين معصومين، ممكن أن يخطئون، ممكن أن يخطئوا، ممكن أن يذنبوا، ولكنهم يبادرون للتوبة والاستغفار ويبادرون لفعل الحسنات التي تمحو السيئات بإذن الله عز وجل. يعني يتبعون السيئة الحسنة، بعد الحسنة بعد السيئة يتبعونها بالحسنة لتمحو السيئة. يقول الله سبحانه وتعالى إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وفي حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي أخرجه الإمام أحمد وغيره قال وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. وهذا من فضل الله عز وجل العظيم على عباده سبحانه وتعالى وهو الكريم جل في علاه. إذن اتباع السيئة، اتباع السيئة الحسنة، هذه من مكفرات الذنوب. كذلك من مكفرات الذنوب أحبتي في الله صلاة ركعتين إذا أذنب، إذا أذنب الإنسان وصلى بعد ذلك صلى ركعتين بإذن الله عز وجل فإنه يكون هذا الأمر سببا لتكفير الذنوب. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما روى ذلك الترمذي في جامعه قال ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور يعني الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. إذن هذه صورة من صور تكفير الذنوب أو أسباب تكفير الذنوب، أن يصلي الإنسان بعدما استزله الشيطان، ضعفت نفسه وزلت قدمه في هذا الوحل، وحل المعصية والذنب، ثم ندم وتاب واستغفر الله سبحانه وتعالى، يصلي ركعتين ويستغفر الله عز وجل، يغفر الله تبارك وتعالى بنص حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كذلك من مكفرات الذنوب الجمعة إلى الجمعة كما قال صلى الله عليه وسلم الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش كبيرة. قلنا قبل قليل أن الكبائر تحتاج إلى توبة النصوح، أن يتوب عن هذا الذنب الذي وقع فيه بالشروط التي ذكرناها قبل ذلك. طيب أما مثل هذا الحديث الصلوات 5 والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة، كل هذه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مكفرات لما بينهن، قال ما لم تغش كبيرة. إذن الصغائر تكفر في مثل هذه الأعمال، ولكن الكبائر تحتاج إلى توبة النصوح عن هذا الذنب الذي وقع فيه والعياذ بالله. أيضا من مكفرات الذنوب. يقول صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن يعني بعدما يسمع الأذان ويردد مع المؤذن كما يقول، يعني جمل الأذان، وبعد ذلك يقول هذا الذكر المعروف: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، قال: غفر له ذنبه. الأمر الأخير الذي يختم به من مكفرات الذنوب الصدقة، والصدقة شأنه عظيم، والصدقة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي في جامعه، قال: الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. فالصدقة شأنه عظيم عند الله تبارك وتعالى، وهي سبب من أسباب تكفير الذنوب ومغفرة السيئات. قبل أن نختم حقيقة ليس ننبه على مسألة مهمة، وهي لا يعني وجود مثل هذه الأسباب والأعمال التي جلها أو غالبها إن لم يكن جميعها أعمال يسيرة بفضل الله عز وجل، وهي يترتب عليها تكفير الذنوب ومحو السيئات، لا يعني ذلك أن يتساهل الإنسان في فعل الذنب والمعصية. فالذنب والمعصية شأنها عظيم وعاقبتها وخيمة، ومن أروع من كتب وبين آثار المعاصي والذنوب ابن القيم رحمه الله في كتابه العظيم الجواب الشافي لمن سأل عن الدواء، عن الجواب الشافي الذي ألفه رحمه الله، وهو جواب جاء لأحد الناس قد سأله سؤالا يتعلق بموضوع الشهوات وموضوع الذنوب والمعاصي، فاستطرد في هذا الجواب العظيم الماتع الذي بين فيه، واستطرد حقيقة وله عقلية رياضية ابن القيم رحمه الله، يرتب الكلام ويرتب على شكل نقاط، ويعني يكون سهل للإنسان تصور المسألة وتصور هذه الأمور تساقها في كتابه، أنه ذكر آثار الذنوب والمعاصي، فهي آثار وخيمة، آثار مدمرة سواء على الفرد أو على الأسرة أو على المجتمع بأسره. فالذي حقيقة أوصي نفسي وإخواني وأخواتي فيه أننا لا يعني بوجود هذه المكفرات، وهي وإن كانت أعمال يسيرة وهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، لا يعني هذا أن نتساهل في أمر الذنوب والمعاصي، وأن الإنسان يقول مثلا في نفسه ما في مشكلة، سأفعل وأفعل من الذنوب والمعاصي، ثم أقول سبحان الله بحمده 100 مرة ويعني تكفر هذا الأمر. لا، ليس هكذا المقصود. نحن لا نقول بأن الله عز وجل لا يغفر لك أبدا، لا نتألى على الله عز وجل، أعوذ بالله، بل نذعن ونسلم لنصوص الكتاب والسنة، ولا نضيق على عباد الله عز وجل، ولا يعني نتألى على الله سبحانه وتعالى، ولكن نقول ما هكذا يتعامل مع نصوص الكتاب والسنة، فلا يخادع الإنسان نفسه. المقصود أن الإنسان مثل هذه النصوص تفتح له أبواب الرجاء وتفتح له أبواب التوبة، فيحسن الظن بربه تبارك وتعالى، ويعلم أنه متى ما استزله الشيطان وضعفت نفسه وزل ووقع في الذنب والمعصية يتذكر مثل هذه النصوص، ويتذكر رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمة الله سبحانه وتعالى عندها، ليعود مرة أخرى ويجدد التوبة النصوح، وينطلق مرة أخرى ويعاهد الله سبحانه وتعالى يستمر على طاعته وأن لا يقع في معصيته. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا جميعا، وأن يسترنا بستره الجميل، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحبب إلينا الإيمان، وأن يزينه في قلوبنا، وأن يكره لنا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا جميعا من الراشدين. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين. إن كان في يعني تعليق أو إضافة حتى نستفيد جميعا، جزاكم الله خير. نعم، حقت عليهم الضلالة بفعلهم ومعصيتهم وذنوبهم وكفرهم في حال الكافرين. نعم من المكفرات لا شك أن بر الوالدين يعني سبب لحفظ الإنسان بإذن الله عز وجل من الوقوع في الذنوب والمعاصي، وهو من أجل الطاعات وأعظم القربات أن يبر الإنسان بوالديه، والعكس بالعكس طبعا، يعني عقوق الوالدين عاقبته يعني وخيمة، وهي من الذنوب التي قلما ينجو منها إذا لم يتدارك الإنسان ولم يتدارك الله عز وجل برحمته فيصلح ما أفسده في حق والديه، فإنه يعني قلما ينجو من هذا الذنب في الدنيا قبل الآخرة، يعني يعجل له العقوبة أقصد في هذه الدنيا. صلى الله عليه وسلم برحمته. الله يوفقنا وياكم يا إخواننا في فلسطين، ووفقناكم لكل خير، و كما قلت لكم إخواني وأخواتي حقي سعيد جدا في مثل هذه اللقاءات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم، وأن يعني ييسر لنا بقاءها واستمرارها، إن شاء الله بإذن الله. يعني هذا موضوع وإن كان موضوع يعني واسع، لكن يسر الله سبحانه وتعالى. آمين. يعني كلاهما عظيم حقيقة، قتل النفس أم الربا، كلاهما عظيم، ما يحضرني الآن يعني أيهما أعظم، لكن كلاهما عظيم. نسأل الله أن يعيذنا وإياكم من جميع الذنوب. قد يكون في ظاهر نصوص الآيات أن قتل النفس أعظم، خصوصا الآية التي ذكر الله عز وجل أنهم يعني أنه ربما يكون يعني سبب لخلوده في النار، وهو اختلف أهل العلم في معنى الخلود، يرجع إن شاء الله في تفسير هذه الآية. والله ما أذكر يا أخي سلسلة الكبائر القارئ، ما أذكر، لكن ما أدري لكن لعله الشيخ مشاري العفاسي، لعله، لا أذكر أن الأمر كان قديم. نعم يجوز للمرأة أن تصلي صلاة الخسوف أو الكسوف في المنفردة في المنزل، لأن أهل العلم لم يشترطوا، والعلم عند الله عز وجل، وهذا لم تخن الذاكرة، باتفاق الأئمة الأربعة لم يشترطوا الجماعة لصلاة الكسوف. والله يا أخي الكريم استمرار الصغار تحتاج توبة نصوح، والله هذه يعني مقولة عند أهل العلم أن الاستمرار على الصغائر يصيروها إلى كبائر، وهذا يحتاج حقيقة إلى يعني تحرير مثل هذه الكلمة. لكن لا شك أن الإنسان يعني خصوصا فيما يتعلق بالذنوب لا ينشغل بالتقعيد، لا ينشغل كثيرا بالتقعيد والتفصيل، الأصل أنه طالما أنه ذنب يجتنبه، هذا هو الأصل. ولذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم لم يكونوا ينشغلون مثل هذا الأمر، هل هي صغيرة أم كبيرة، هل هي طالما أنه ذنب وأمر محرم يجتنبه الإنسان، لأن حتى موضوع الصغيرة والكبيرة في تعريفها يعني خلاف، وفي حصرها خلاف، فلذلك الإنسان يعود نفسه أن يعني يجتنب، طالما أنه ذنب ومحرم يجتنبه الإنسان. والله يا أخي هذا سؤال يعني مشايخ إن شاء الله كثر، مشايخ السنة والجماعة طبعا الذين هم على نهج السنة والجماعة ويظهرون هذا الأمر ونهج السلف الصالح، هؤلاء من يستمع لهم ومن يعني يحرص الإنسان حقيقة على الاستفادة منهم. نعم يجوز، ليس شرطا أن تصلي بالبقرة كاملة في ركعة واحدة، يجوز لك أن تفرق على أكثر من ركعة. طيب حتى نختم إن شاء الله، جزاكم الله خير على حضوركم وعلى حرصكم وتواصلكم، بارك الله فيكم، ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم إن كان في الأمر بقية، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا لكم العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلى وأعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، قبل أن نختم، الأخ سأل عن سورة الفاتحة للمأموم واجبة ولا نعم، هذه مسألة محل خلاف، يعني هل قراءة المأموم في الفاتحة تكفي، عفوا، لقراءة الإمام تكفي لقراءة المأموم؟ مسألة محل خلاف حقيقة، والذي تطمئن إليه النفس أنه لابد أن يقرأ المأموم يعني النصوص الواضحة في هذا الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقرأ المأموم الفاتحة، وإن كان الإمام يقرأها يعني سريعة، ويعود نفسه على هذا الأمر. هذا ما تطمئن إليه نفسي حقيقة. لا، إذا كنت في السنة قد شرعت فيها لا تقطعها، لقول الله عز وجل ولا تبطلوا أعمالكم. لكن المقصود إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، يعني فلا تشرع في صلاة بعد أن تقام الصلاة. لكن لو أقيمت الصلاة وأنت تصلي، سواء ركع تحية المسجد أو السنة القبلية الراتبة، تتمها خفيفة حتى تدرك الإمام، وتجمع في هذا الأمر بين يعني النصوص الواردة سواء في الكتاب في السنة. نعم، هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.